الخامسة ونصف في إذاعة الشرق من باريس، جولة إخبارية متنوعة نستهلها بعرض لأهم الأنباء. العناوين: مصادر طبية تعلن وفاة 4 أشخاص خلال الساعات 24 الماضية بسبب سوء التغذية والمجاعة في قطاع غزة. وزير المال الإسرائيلي يدعو إلى تسريع وتيرة مشروع لبناء أكثر من 3400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، ردا على إعلان عدة دول نيتها الاعتراف بدولة فلسطين. 4 قتلى وعدة جرحى جراء انفجارات عند أطراف مدينة إدلب السورية. محادثات ثنائية بين ترامب وبوتين غدا في الألاسكا. استمرار درجات الحرارة بالارتفاع في فرنسا. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وليكم التفاصيل. نبدأها من غزة، حيث أعلنت مصادر طبية وفاة 4 فلسطينيين خلال الساعات 24 الماضية بسبب سوء التغذية والمجاعة. أشارت المصادر إلى أن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية في القطاع ارتفع إلى 239، من بينهم 106 أطفال. هذه المصادر الطبية أعلنت أيضا عن ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 61,776، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 27 أكتوبر 2023. على صعيد آخر، قالت أكثر من 100 منظمة غير حكومية في رسالة مشتركة أن القواعد الإسرائيلية الجديدة التي تنظم عمل مجموعات المساعدات الأجنبية تستخدم بشكل متزايد لرفض طلباتها لإدخال الإمدادات إلى قطاع غزة. السلطات الإسرائيلية أيضا جاء في هذه الرسالة طلب من عشرات المنظمات غير الحكومية ومنعتهم من إدخال الإمدادات المنقذة للحياة، قائلة إن هذه المنظمات غير مخولة تسليم المساعدات. اليوم دعا وزير المال الإسرائيلي اليمين المتطرف بتسليل سموتريتش إلى تسريع وتيرة مشروع لبناء أكثر من 3400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، مطالبا بضم الأراضي الفلسطينية، ردا على إعلان عدة دول نيتها الاعتراف بدولة فلسطين. هذا المشروع الاستيطاني الاستراتيجي والمسمى U1 سيقطع الضفة الغربية شطرين وسيحول نهائيا دون قيام دولة فلسطينية تتسم بتواصل جغرافي بحسب معارضيه. وزارة الخارجية الفلسطينية دانت هذا المشروع، معتبرة أن البناء الاستعماري في منطقة أوان هو استمرار لمخططات الاحتلال لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية. حذر المجتمع الدولي ومراقبون من أن الشروع في بناء استيطاني على مساحة تقدر بنحو 12 كيلومترا مربعا سيقود الأمان بإقامة دولة فلسطينية تكون متصلة جغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية. مصر أدانت إعلان وزير المالية الموافقة على بناء الوحدات الاستيطانية في خطوة جديدة تعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على التوسع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وقالت إنه خرق فاضح وانتهاك سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمواثيق الدولية. ارتفعت حصيلة القتلى جراء انفجارات لم تحدد أسبابها عند أطراف مدينة إدلب في شمال غرب سوريا، ارتفعت إلى 4 أشخاص على الأقل وفق ما أورد الإعلام الرسمي. المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار من جهته إلى دوي انفجارات عنيفة متتالية داخل مقر لمقاتلين أجانب غير سوريين يضم مستودع ذخيرة، وتزامنت مع تحليق طيران مسير في الأجواء. وفي تقرير نشرته اليوم، خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا إلى أن أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل خلال شهر أذار مارس الماضي كانت منهجية وواسعة النطاق وتضمنت انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب بحسب لجنة التحقيق. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم أن أكثر من 410,000 لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد مطلع كانون الأول ديسمبر الماضي. لقي 40 شخصا على الأقل حتفهم في إقليم دارفور غربي السودان في ظل أسوأ تفشي للكوليرا منذ سنوات في هذه البلاد التي تشهد حربا مستمرة منذ أكثر من عامين. منظمة أطباء بلا حدود قالت بالإضافة إلى حرب شاملة يعاني سكان السودان الآن أسوأ تفشي للكوليرا تشهده السودان منذ سنوات. وقالت في منطقة دارفور وحدها عالجت فرق أطباء بلا حدود أكثر من 2300 مريض وسجلت حوالي 40 وفاة خلال الأسبوع الماضي. إلى لبنان الآن، حيث أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن المشكلة في لبنان تكمن بشكل كبير في الفساد لأنه لم تكن هناك محاسبة، وقال اليوم هناك قضاء وتفتح ملفات وما من محرمات أو خطوط حمر لأحد، وهكذا تعود الأمور إلى طبيعتها وتنشأ الثقة بالدولة والشعب وبينها والدول في الخارج. قال أيضا لبنان ليس مفلسا بل مسروق. موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدة رئيس مجلس العمل اللبناني في أبوظبي الدكتور شربل أبي عقل على رأس وفد عرض معه العلاقات اللبنانية الإماراتية وسبل المساهمة في النهوض بالبلاد. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي ترامب سيجريان محادثات ثنائية تهدف إلى تسوية النزاع في أوكرانيا خلال القمة التاريخية في الألاسكا غدا الجمعة. الاجتماع سيعقد عند 7:30 مساء بتوقيت غرينويتش. صرح المستشار الرئاسي الروسي يوري أوشاكوف للصحفيين ستجرى هذه المحادثة بصيغة ثنائية بطبيعة الحال وبمشاركة مترجمين. أضاف ستليها مفاوضات بين الوفود ستستمر خلال فطور عمل. روسيا أعلنت اليوم أنها أعادت 84 أسيرا إلى أوكرانيا مقابل عدد مماثل من أسرى الحرب الروس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد منذ قليل أن هناك احتمال بنسبة 25% أن تفشل هذه القمة المرتقبة في الألاسكا. وأخيرا في هذا العرض، تواصل دول في جنوب أوروبا مكافحة حرائق غابات إذ تستعر النيران في البرتغال واليونان وإيطاليا وخصوصا في إسبانيا حيث سجلت حالة وفاة ثالثة في خضم موجة حر شديدة. فرنسا أرسلت طائرتي كندير لمكافحة الحرائق. وفي فرنسا من المتوقع أن تشهد عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لعيد انتقال العذراء طقسا شديد الحرارة مع استمرار درجات الحرارة المرتفعة في جنوب فرنسا. وفقا لتوقعات ميتيو فرانس تشهد منطقة باريس موجة تلوث بالأوزون وتم فرض قيود على حركة المرور. تستمعون إلى إذاعة الشرق من باريس. نبقى وإياكم الآن مع فقرة تقاريرنا المتنوعة نستهلها من الألاسكا. فماذا عن المبادرة الأمريكية لإحلال السلام في أوكرانيا؟ مازن حمود.
حديث الساعة. ساعات على انعقاد قمة أمريكية روسية بين رئيسي البلدين ترامب وبوتين في ألاسكا بمبادرة من ترامب لإقناع نظيره الروسي بوقف حربه على أوكرانيا، وذلك ضمن توجه الرئيس الأمريكي في ولايته الثانية حيث قدم نفسه على أنه صانع للسلام وافتتح هذا المسعى برعاية توقيع اتفاقية سلام في البيت الأبيض بين أرمينيا وأذربيجان الأسبوع الماضي، ويأمل هذا الجمعة بإقناع الرئيس بوتين لوضع حد للحرب على كييف. وطرح فكرة تبادل للأراضي مع فارق أن روسيا احتلت قرابة 20% من أراضي أوكرانيا، بينما الأخيرة تقدمت في بعض القرى الصغيرة على الحدود وعددها لا يذكر قبل أن تنسحب منها. ومن هنا يتساءل المراقبون عن أي تبادل يتحدث الرئيس الأمريكي. ويوم الأربعاء اجتمع الأوروبيون في برلين وانضم إليهم رئيس أوكرانيا فولودومير زيلينسكي الذي تحدث من برلين مع نظيره الأمريكي عبر الفيديو، وسجل الزعماء الأوروبيون موقفا داعما لزيلينسكي ولوحدة بلاده. ويوم الخميس وصل الرئيس الأوكراني إلى لندن بدعوة من رئيس الوزراء البريطاني ستارمر الذي وصف يوم الأربعاء الأجواء على أنها فرصة حقيقية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. زيلينسكي أعرب عن رفضه التنازل عن أراضي لروسيا، بينما أعرب عن أمله في أن يكون أول قرار يتخذ في قمة ترامب بوتين وقف لإطلاق النار في بلاده. بدوره ترامب ألمح إلى إمكانية انعقاد قمة ثلاثية بينه وبين زيلينسكي وبوتين بعد القمة الثنائية الروسية الأمريكية، كما حذر من نفاد صبره تجاه بوتين. وقال ترامب يوم الأربعاء للصحفيين: إذا رأيت أنه من غير المناسب عقد قمة ثانية لأننا لم نحصل على الإجابات التي يجب أن نحصل عليها، فلن يكون هناك اجتماع ثاني. وأضاف: إذا سارت الأمور على ما يرام في الاجتماع الأول، سنجري اجتماعا ثانيا سريعا يضم بوتين وزيلينسكي.
دراسات وعلوم.
وثق علماء أستراليون معدلا مرتفعا بشكل مفاجئ لتغيير الجنس لدى الطيور البرية، وهي ظاهرة يمكن تفسيرها بزيادة التلوث أو بعوامل بيئية أخرى. خلصت دراسة أجريت على 5 أنواع أسترالية شائعة، بينها طيور الكوكابورا والعقعق أي الليبي بالفرنسية واللوريكي، إلى أن نحو 6% من الطيور تحمل كروموزومات من جنس واحد لكن أعضاءها التناسلية من جنس آخر. وكشفت النتائج أن عددا كبيرا من الطيور تغير جنسه بشكل مفاجئ بعد الولادة، بحسب باحثين من جامعة سانشاين كوست في أستراليا. أفادت دومينيك بودفان المشاركة في أعداد الدراسة والتي أجرت اختبارات الحمض النووي لنحو 500 طائر، أفادت أن هذه النتيجة تشير إلى أن تحديد الجنس لدى الطيور البرية أكثر مرونة مما كنا نعتقد، ويمكن أن يستمر حتى مرحلة البلوغ. تتعلق غالبية التغيرات الجنسية بطيور إناث من الناحية الجينية، تتطور لديها غدد تناسلية ذكورية. تابعت بودفان: اكتشفنا أيضا طائر الكوكابورا الضاحك ذكرا من الناحية الجينية، كان نشطا تناسليا مع جريبات كبيرة وقناة بيوض متوسعة، ما يدل على إنتاج حديث للبيض. تجدر الإشارة إلى أنه من المعروف أن التغيرات الجنسية تحدث لدى بعض أنواع الزواحف والأسماك، ولكن يعتقد أنها نادرة لدى الطيور والثدييات. وسبق أن وثق العلماء تغيرات جنسية لدى الضفادع ناجمة عن الملوثات أو ارتفاع درجات الحرارة، ويمكن إرجاع هذه الظاهرة إلى عوامل بيئية مثل تراكم المواد الكيميائية المعطلة للهرمونات في المناطق البرية. ختمت بودفان: إن فهم طريقة حدوث تغيير الجنس وأسبابه أمر مهم جدا للحفاظ على البيئة وتحسين دقة الأبحاث المرتبطة بالطيور.
دراسات وعلوم.
شركة التكنولوجيا الماليزية زيتريكس AI تتعاون مع شركة صينية لإطلاق نور AI، أول روبوت دردشة ذكي معتمد على الشريعة الإسلامية ومصمم للمستخدمين المسلمين. التفاصيل مع بلقيس النحاس.
تكنولوجيا.
ماليزيا تدخل سباق الذكاء الاصطناعي من بوابة القيم الدينية بإطلاقها نور AI، روبوت دردشة ذكيا موجها للمستخدمين المسلمين بالتعاون بين شركة زيتريكس AI وشركة ديبسيك الصينية. نور AI يتحدث الماليزية والأندونيسية والعربية والإنجليزية، ويقدم إرشادات في كل ما يخص الحياة اليومية من الطعام الحلال إلى المسائل القانونية وفق مبادئ الشريعة الإسلامية. في الأشهر المقبلة سيضيف المطورون صورا متحركة لعلماء دين يقدمون النصائح في الصحة ونمط الحياة والخدمات المالية. النظام يعتمد نموذج فريميوم، أي أن الأساسيات مجانية، بينما الخدمات المتخصصة متاحة باشتراك بين $55 شهريا، مع استهداف واسع لمجتمعات الهواتف الذكية في الدول ذات الدخل المتوسط أو المنخفض. لكن المشروع يتجاوز النصائح اليومية، إذ تخطط ماليزيا لدمج النور AI في النظام القضائي الشرعي لتسريع البت في القضايا وتقليل تراكم الملفات وسط تشديد قوانين حماية البيانات وحوكمة الذكاء الاصطناعي في الدول الإسلامية. على عكس أدوات عالمية مثل ChatGPT، تم تصميم نور AI ليكون منسجماً بالكامل مع القيم والثقافة الإسلامية، ما يجعله أداة رقمية فريدة تخاطب جمهوراً يبلغ نحو 2 مليار من المسلمين حول العالم.
تكنولوجيا.
وهكذا نصل إلى ختام هذه الفقرة الإخبارية المتنوعة. شكرا لإصغائكم، وشكرا لريمون جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.